إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأسبوع بيعدي بسرعة جدا، انتوا بتوحشونا في الله والله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النهاردة حلقة استثنائية، أثرت أن يبقى في وقفة معينة في معنى معين مع الحرب الدائرة على معالم الإسلام الظاهرة والباطنة الآن. ده أوجب علينا أن احنا نركز ونتكلم في معنى مهم جدا، معنى الاعتصام والاستمساك بما أوحى الله إلينا، الاستمساك بهذا الدين، ان احنا نمسك عليه حتى نلقى الله. ان ازاي ان احنا نحاول ان احنا نبقي هذا الثوب الابيض الناصع، صحيفتك البيضاء وصحيفتك البيضاء، نحاول نبقيها سليمة. الشيطان بيفضل وراك لغاية ما يبدأ يحط مرة التانية التالتة الرابعة، ويفضل يحاول يعكر صفو هذه الصحيفة حتى لو ما ابطلهاش تماما، زي خنزب كده شيطان الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسرق من صلاتي. هو لا يبطل صلاتك، هو يسرق من صلاتي، هو بيحاول ينال أي منال. بدل ما تاخد 9 من 10 يديك 6، بدل ما تاخد 8 يديك 5. ففي معنى عايزين نتكلم فيه يا جماعة النهاردة، إن احنا إزاي نحب في الله، وإزاي نترك في الله، وإزاي نمسك في الله، وإزاي نبقى أقوياء في الله. معنى ده لو انت فهمته النهاردة ده هيقلب حياتك. المعنى ده مش هيقلب حياتك، المعنى ده هيغير حياتك 180 درجة كلية وجزئية. هتعرف ان حياتك لها قيمة، وكل اللي انت بتعمله الله سبحانه وتعالى سيكافئك عليه ويأجرك عليه. علشان كده النهاردة رحبوا معايا بضيفي وضيفكم الدكتور الحبيب حبيب قلبي الدكتور محمد جلال العدل. اهلا وسهلا دكتور محمد.
اهلا دكتور،
شرفت ونورت. يعني شرفت قناة الرحمة وجمهور قناة الرحمة. يعني انا لكم انا سعيد ان انا انزل ضيف عليك النهاردة. ربنا يحفظك ويبارك فيك. علشان ندخل في الموضوع، يعني ايه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ ازاي المعادلة دي عايزين نفككها كده، ممكن تشرح لنا؟
ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في البداية بتشرف ان انا معك في البرنامج الجميل اللي انا بحب انا شخصيا اتفرج عليه وبستفيد منه جدا، وربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يرضى عنك.
وطبعا بتشرف ان انا بطلع على قناة الرحمة، القناة اللي كلنا بنحبها وبنحب نتواجد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
المعنى زي ما حضرتك ذكرت ان هو معنى مهم قوي، ولو دخل في حياة واحد فعلا هيقلبها تماما. بل هي على مدارها هتلاقي كل المشاكل اللي بتقابل الانسان في حياته. كان فيه كده قصه مهمه قوي، قصه بسيطه ولكن فيها معنى خطير جدا. ان كان فيه مؤذن، فالمؤذن على مكان عالي، وعدى جاريه من امام المؤذن فنظر اليها فاعجبته، فالجاريه راته وهو بينظر اليها فاخبرت سيدها بذلك. فقال لها، هو غضب جدا ويغار جدا، فقال: اذهبي اليه وتعطري وتزيني وقولي له إني لك، فإن قبلت وإلا سأذهب ولن أعود إليك أبدا، ولن أعود إليك أبدا. فالراجل رد رهيب جدا، رد مهم جدا. ولكن لما نيجي ننظر هنا الراجل ده اتحط قدام اختيار واختبار، هل هتختار الحاجة اللي انت بتحبها ولا الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها؟ هتختار طاعة ربنا ولا هتختار معصية ربنا؟ هتختار تتبسط وترتاح في الدنيا ولا هتختار انك ترتاح في الآخر؟ فأي حاجة في الدنيا لما نيجي نشوفها هتلاقي مدارها على الاختبار والاختيار. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ هو الذي خلق الموت والحياة الايه؟
ليبلوكم.
يعني يبلوكم، يعني امتحان واختبار في كل موقف بيعد عليك. الفكرة كلها انك تجاوب صح. يعني مش فكرة انت سألت ايه، سألت بقى في سراء، سألت في ضراء، سألت في فتنة. المهم الخلاصة انك انت هذا البلاء وهذا الامتحان وهذا الاختبار انك تختار صح. لما جيت افكر، هي المعصية اللي حلوة، وهي معصية حلوة فعلا، انت بعد كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتكره المعصية عشان هي معصية، ولكن تبقى المعصية حلوة ومزينة والشيطان بيزينها وفعلا ليها بريق. فهي المعصية اللي حلوة، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى امر البنات بالحجاب وهي لما هتمشي بشعرها شكلها احلى وشكلها اجمل وهي حاطه ميك اب وماشيه في الشارع؟ انا ليه اختار الشكل الاقل؟
يعني مش لازم الحلال يكون اجمل،
مش لازم
انا الحلال
حرام والعز والله اجمل،
اجمل
لانه زيد عليه زينه من الشيطان، وهو فعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه حاجه كويسه. ما هو انت لازم تحبه، ما هو لو انت هتترك امر لله سبحانه وتعالى انت ما بتحبوش، ايه البطوله في كده اصلا؟
صحيح.
يعني تخيل واحد بيقول لمراته بصي انا النهارده هسيب اصحابي ومش هقعد معاهم اللي انا بحبهم وبحب قعدتهم، والنهارده عاملين قعده كويسه جدا، بس انا هسيبهم عشان اقعد معاك في البيت، مش هتبقى مبسوطه؟
دي بطوله.
بطوله. طيب هو قال لها بصي انا النهارده هسيب اصحابي اللي انا ما بطقهمش ولا بطيق قعدتهم ولا بطيق اشكالهم عشان اقعد معاك النهارده. هل هي حست باي حاجه قدمت ليها؟ مفيش اي بطوله. فلازم تبقى المعصية محببة، ان مش لازم ان انا بعمل الطاعة عشان الطاعة هي الاحلى. انا مش لابس الحجاب عشان انا شكلي احلى بالحجاب وانا اميرة بحجابي ومبسوطة بحاجاتي والحاجات دي، لا فعلا شكلك من غير حجاب احلى، لكن انت بتعملي كده لله سبحانه وتعالى. ولازم يبقى المعنى ده مستقر وواضح جدا، ان انا ممكن لما اقعد في مجلس فيه غيبة ونميمة، الغيبة والنميمة مسلية جدا على فكرة، يعني بتحلي القعدة جدا، ولكنها حرام وبتركها لله سبحانه وتعالى، مش عشان انا مش عشان انا ما بحبهاش، وان شاء الله المعنى ده يجي في قلبك بعد كده. طيب فالمعصيه حلوه، طب هو ربنا سبحانه وتعالى ليه اصلا جعل النار حواليها شهوات؟ حفت بالشهوات ليه اصلا؟ لدرجه ان سيدنا جبريل عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب فانظر اليها، فقال والله ما يسمع بها احد ويدخلها، لا يمكن احد يسمع عن النار والعذاب اللي في النار والعذاب المهين والعذاب الأليم والعذاب العظيم والإذلال والخوف والرعب والمقامع اللي من حديد والقمصان اللي من النار، لا يمكن حد يسمع الكلام ده ويدخل النار دي أبدا. فأحاطها الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالشهوات. فقال اذهب فانظر إليها، فقال والله خشيت ألا ينجو منها أحد.
الله.
فهي كده الحاجة حلوة عشان تتحط في اختيار واختبار، لدرجة انك انت اول كلمة بتدخل بها الاسلام اصلا هي كلمة ايه؟
لا.
انت بتختار الله سبحانه وتعالى وترفض كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. فاي اختيار معاه ترك، زي ما اخترت الطاعة انت تركت المعصية، زي ما اخترت المعصية انت تركت الطاعة، زي ما اخترتي الحجاب انت تركتي التزين، زي ما اخترتي انك انت تتزيني وتخرجي بكامل زينتك عشان يبقى شكلك حلو وجميل قدام الناس، انت تركتي طاعه لله سبحانه وتعالى. فاي اختيار معاه ترك، وهو ده اللي بيعمل للانسان قيمه، اختياره للانسان اللي مخلوق من طين يتسجد يسجد له اللي مخلوق من نار واللي مخلوق من نور. هو الطين افضل ولا النور؟ النار.
النور طبعا.
الطين ده بلا قيمه اصلا. ليه الانسان؟ طب يمكن عشان عبادته؟ لا، انت عندك ملائكه ساجده منذ ان خلقت ترفع راسها يوم القيامه فتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء، يعني سمع لها صوت، وحق لا ان طأت ما من موضع اصابع الا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. يعني شوف الجو اللي حواليه ده كده، حط كده كل اربع صوابع في ملك ساجد وما بيسرحش في السجود ولا بينام ولا بيفكر في حاجه ثانيه ولا بيفكر في دنيا. يبقى انت على مستوى العباده مالكش اي قيمه، على مستوى الخلق مالكش اي قيمه، ملكمتك في ايه؟ كل ما يعبأ بكم ربي
لولا دعاؤكم. الله ان شاء الله ربنا يتقبل منك دكتور محمد، جزاك الله خيرا. طيب ازاي انا لما اترك شيء لله سبحانه وتعالى؟ احيانا بيبقى عندي قوه ايمانيه في الاول، يعني انا عندي قوه ان انا اترك ده، ازاي ابقى شايف الهدف قدامي ومستحضره تماما، بحيث ان انا لما اترك يبقى لدي قوة ان انا فعلا اترك لله، ما اتركش لحد تاني. احيانا احنا ممكن نترك لغير الله سبحانه وتعالى، احيانا ممكن اعمل ده لغير الله سبحانه وتعالى. انا عايز املأ قلبي بحب الله سبحانه وتعالى، املأ قلبي برؤية الهدف قدامي انها خلاص قربنا، خلاص ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى خلاص الحياة ستنتهي، هنقرب خلاص. ازاي اترك ده وانا قلبي مطمئن وممتلئ بالرضا؟ دي اعملها ازاي؟
هو البداية كده الله سبحانه وتعالى يعطيك لتترك، ويحبب لك الدنيا لتتركها له سبحانه وتعالى. هو حببها ليك وجعلها حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتركها. فهو الترك بداية امر صعب، يعني ما حدش يفتكر بقى ان هم هيسيب المعصية بقى ان هتبقى الدنيا سهلة، لا، هتتعب وهتتبهدل وهتجاهد، والنفس اصلا لا تحب التغيير.
تمام.
يعني في حاجه اسمها مقاومه التغيير. ليه؟
يعني ايه مقاومه التغيير؟
يعني انا بقاومه لمجرد ان هو تغيير بس. يعني حتى عارف انت المثل يقول لك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش.
كومفورت زون. انا قاعد في المنطقه دي،
انا قاعد
انا بحب المكان ده.
هو بيحب فيه مقاومه للتغيير، مجرد ان انا هتغير من حال الى حال ده امر النفس البشريه بتصعبه، حتى لو التغيير ده شكله احسن.
تمام.
فهو ان هو هيترك حاجه عشان يبقى في حال تاني، ده في حد ذاته امر صعب. الحاجه الثانيه ان الترك بيكون للمحبوب، الحاجه اللي انت بتحبها. لما سيدنا عمر بن الخطاب سئل فقيل له ايهما افضل، اللي بتعرض ليه الشهوات وتدخل في قلبه او يحبها قلبه فيتركها لله، ام الذي لم تعرض له الشهوات؟ يعني واحد بيفكر في الشهوه وسابها لله سبحانه وتعالى افضل، ولا واحد الموضوع مش في دماغه اصلا؟ فقال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن هو ده، إنك أنت سبت الحاجة لله سبحانه وتعالى وهي محببة لقلبك وأنت حبيبها. فقال لك إن ربنا سبحانه وتعالى جعل حب الشهوات في القلب عشان الإنسان يرتقي من هذه المرتبة من الحب إلى مرتبة أعلى ويحب الله سبحانه وتعالى.
يعني الشهوات هنا حاجة إيجابية مش حاجة سلبية، مش ترجعك ورا. المفروض إن هي
تنتقل من حالة حب لحب أعلى.
الله.
فقالوا يعني الذي يمشي إلى محبوبه على جمر وشوك خير من الذي يمشي إلى محبوبه راكبا. اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى وعمل بيجاهد الشهوة دي وبيتعب في الشهوة دي ومش عارف بيتعب هنا، ده مقام مختلف. فحتى قالوا فإن عصيت الله بشيء فبماذا ستطيع، او ان لم تطع الله بشيء فهتعمل ايه بعد كده؟ يعني انت ربنا سبحانه وتعالى جعل لك قلب واحد، لو عصيت ربنا بالقلب ده طب اطيعه بايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك عينين، لو عصيت ربنا بيها هتطيعه بايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى جعل لك اي جارحه بقى، لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى بيها هتعمل ايه بعد كده؟ فالترك بيكون لما تحب، والترك لازم يكون لله، ودي ان شاء الله نقطه يعني محتاجينها برضه نفصل فيها باذن الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا دكتور محمد. طيب ايه الاليه بقى؟ يعني انا عايز اعرف ايه الاليه، اليه الترك، ازاي اترك، ازاي يعني ايه، ازاي انتقل من حاله مقاومه التغيير اللي حضرتك اتكلمت فيها ديت، وان انا قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وسيدنا الخضر قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فلازم أنا يبقى عندي دراية بمفهوم التغيير، وإلا زي ما أنت بتقول كده لا خليني في المكان اللي أنا فيه ده. المجتمع بيفرض علي طقوس معينة، بيفرض علي أعراف معينة، بيفقد علي يعني قيود معينة في أنا مع الناس، أنا مع اللي أعرفه، أنا مع المجتمع اللي هي يسموها إيه، سلطة الثقافة الغالبة أو غريزة القطيع. إزاي نخرج من يعني ابقى انسان متحرر واخرج من مقاومه التغيير دي، ان انا انسان قابل للتغيير وعندي قوه وجلد ان انا اكمل وابقى ثابت، ابقى عارف ان انا غريب. ازاي الكلام ده؟ ازاي افهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام طوبى للغرباء، قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحوا اذا افسد الناس. ممكن تفهمنا ازاي اليه ان انا انتقل من الحال ده للحال الثاني ده؟
بص كنا زي بنقول كده، الواحد جاي للمستشفى فهو تعبان، فبقول له انت لازم تبطل سجاير، مش هينفع تكمل كده. قال لي والله حاولت ابطلها كذا مره ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له بص انت كل مره بتبطلها ليه؟ قال لي عشان صحتي. قلت له بطلها مره لله وهو هيعينك.
الله.
و دايما اقول كده اترك قبل ان تترك.
الله.
يعني
لا لا استنى بس نقف هنا شويه معلش. يعني ايه يترك قبل ان تترك؟
انت هتترك من ناحيتين، الحاجه الاولانيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اما ربنا سبحانه وتعالى يترك انسان ويكل الى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ وقال اللهم لا تكلني اليه الى نفسي، طرفة عين، ودي نفس النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره. فبالك بنفسك وبنفسي وبنفس الانسان الضعيف. فان ربنا سبحانه وتعالى يترك انسان، لو وبعدين تركهم ايه؟
في ظلمات.
ده انت لو تركك ربنا في نور مش هتعرف تعمل حاجه. صحيح. يعني تيجي تشوف مثلا ام ومع عيل صغير عنده سنه ولا حاجه وقررت الام دي انها تتركه، لا حول لي ولا قوه، مش عارف يعمل اي حاجه، ولا عارف ياكل نفسه ولا عارف يشرب نفسه ولا عارف يحمي نفسه من اي حاجه، لازم حد يتولاه. فالله سبحانه وتعالى لو لم يتولاك فمن؟ مين اللي هيتولاك؟ لو ربنا سبحانه وتعالى ترك الانسان مين؟ طب مين بعد كده؟ مين ليك بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ فانت النهارده مستصعب، انا مش عايز اترك المعصيه دي، انا مستصعب الحجاب، انا مستصعب ان انا اترك الربا، انا مستصعب ان انا اترك الغيبه والنميمه، انا مستصعب ان انا اترك حاجه. طب وما ربنا يتركك هتعمل ايه؟ مش هتستصعبها دي؟ مش هتستوحش؟ مش خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يتركك؟ بل ان المعصيه نفسها هي اللي ممكن تتركك.
يعني
كان في واحد بقول له يا ابن حرام البنت اللي انت ماشي معاها ديت وما ينفعش وحرام وتركها لله سبحانه وتعالى. قال لي انا مش قادر. قلت له يا ابني اتركها لله. قال لي انا مش قادر. مرت الايام وجي قال لي البنت هي اللي سابتني هي اللي تركتني. فقال لي بدل ما انا اللي اتركها لله سبحانه وتعالى هي اللي سابتني، يا ريتني سبتها لله سبحانه وتعالى.
ابن الجوزي بيروي في كتابه ذم الهوى، كتاب جميل جدا، ان القصه نفس القصه كده، بيقول ان كان في بعض الشباب، كان في شاب مسرف على نفسه في المعاصي، يعني كان شديد تتبع عورات المسلمين، كثير النظر للنساء. فوعظ يعني شيخ كده قعد معاه ووعظه في الله سبحانه وتعالى فلم يتعظ، وزجر يعني زجر يعني الشرط يعني الشرطه زجروه، تمام، قبضوا عليه وكلام من ده، ما فيش برضه. وفي يوم كان يسير في الطريق فرأى امرأة حسناء فوقعت في قلبه وسار وراءها إلى أن علم بيته، أراد أن يدخل عليها حيل بينه وبينها، أراد أن يتزوجها، فعلم أنها امرأة نصرانية. عارف إن هي إيه؟ نصرانية. فمرض بداء العشق، ويعني إيه، ظل مريضا في بيته والناس يعودونه 3 أشهر ولا أحد يدري أصلا فيما يعودون، ولم يكن يعرف بهذه القصة إلا صاحب له، حتى يوما دخل عليه فرآه يعني إيه شاحب الوجه، نحيل البدن، مصفر الوجه والبدن. فقال له يا صاحبي ما لي أراك هكذا نحيلا مصفر الوجه والبدن؟ قال والله ما أرى إلا أنه قد حان الأجل. يعني أنا إيه بموت. قال والله ما أرى إلا أنه قد حان الأجل ولم ألقى صاحبتي إلى الآن. يعني هو بيموت وبيفكر في مين؟ بيفكر في صاحبته. خلاص هو بيموت، المفروض بقى يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى ويتجهز به ويتجهز لي. فهو قال له قد حان الأجل ولم ألقى صاحبتي إلى الآن. فصديقه يعلله فبقول له إيه؟ فقال له اصبر. يعني اصبر صاحبتك ايه اللي انت بتفكر فيه؟ قال له اصبر، ان دخلت الجنه سيعوضك الله خيرا منها في الجنه الحور العين. قال له ان دخلت الجنه لا اريد الحور العين هؤلاء، لا اريد الا هي، لا اريد ان اقابل الا هي. فقال له اصبر سيعوضك الله خيرا منها في الجنه الحور العين. قال ان دخلت الجنه لا اريد ان اقابل الحور العين هؤلاء، لا اريد ان اقابل الا هي. فقال له لا يكون، يعني انتوا مش هتقابلوا في الجنه. قال لا يكون، انت امرئ مسلم وهي امراه ايه؟
نصرانيه.
قال انا امرئ مسلم وهي امراه نصرانيه، اذا اكفر بالله واؤمن بعيسى والصليب الاعظم. وشهق شهقه فمات. ابن الجوزي بيعلق بيقول لك وانها قد اسلمت بعد موته. فان لم تترك المعصيه هي ايه؟ هي هتتركك
يعني حتى مش هيقابلها يعني دخل النهارده مش هيلاقيها جوه كمان.
الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. تمام.
الحاجة التانية، النقطة المهمة جدا، انك انت لما هتترك لن تترك، لن تترك من الشياطين الانس والجن، والمعصية اللي انت تركتها لله سبحانه وتعالى هتجيلك لحد عندك متبروزة ومتغلفة، ويعني زي بيقولوا على طبق من ذهب.
يعني انت اول ما تترك المعصية
هتجيلك،
هتجيلك
متستفة،
متستفة.
يعني كان قاعد بيقول لي، انا كان في واحدة كنت هموت واكلمها، يقول اول ما قررت ان امشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى لقيتها هي اللي جايه بتكلمني.
الله اكبر.
يعني الله اكبر. لحد عنده
فتنه.
طبعا. فالانسان لن يترك، ولازم يترك لله سبحانه وتعالى، يترك لله علشان مش بعض الناس بتترك لغير الله سبحانه وتعالى. يعني عارف انت كان يقول لك احنا ايه، احنا بنسيب اي حاجه عشان اي حد الا عشان ربنا. تلاقي واحد ساب البنت اللي بيحبها عشان مثلا اتخانقوا مع بعض، واحد ساب صحبة السوء بتاعته عشان يتريقوا عليه في مرة، واحد ساب السجاير عشان صحته، واحد ساب البنات مش عارف ايه عشان كبر في السن وما عادش منظر، واحدة لبست الحجاب عشان وضعها الاجتماعي ما عادش نافع. فبيترك لغير الله. اللي بيترك لغير الله سبحانه وتعالى ده هو ميزته الوحيدة انه وقف عداد السيئات.
انما عداد الحسنات؟
لا، المشكلة في اللي فات. يعني انت وقفت العداد ما عادش بيعد عليك، فانت مثلا بطلت سجاير الحمد لله ما عدتش بتعد عليك
بس تاني. لا يسقط بالتقادم،
بس في القديم بقى. والقديم ده لن يغفر الا بالله سبحانه وتعالى. عشان كده تترك لله سبحانه وتعالى، لان هو اللي هيحاسبك.
الله.
هو اللي يقدر ان هو يغفر ليك ويعفو عنك ويبدل سيئاتك حسنات. انك لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عبدي لما فعلت كذا، الكسوف والاحراج اللي بالوقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى هتعمل فيه ايه؟ يعني حتى بعض الاثار ان لحم الوجه يتساقط خجلا من الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيعمل عملة في البيت او عملة في الشغل بيقول لك ده انا نفسي الارض ايه؟
تتشق
وتبلعني. يعني بعض الناس مثلا في كلية الطب عندنا امتحان الشفوي، امتحان الشفوي بيبقى شديد شوية
جدا،
فيقول لك بص انا ما عنديش مشكلة ان انا اسقط، بس اهم حاجة الدكتور ما يهزقنيش كتير في الايه؟ في اللجنة. فما عنديش مشكله ان هو يطلعني بكرامتي وباحترامي وسقطني بعدها، مش مشكله
عادي جدا.
المهم ان انا اعدي الموقف ده، الموقف الصعب ده. فولله المثل الاعلى، وانت امام الله سبحانه وتعالى هنعمل ايه في الموقف ده؟ انك تترك لله لانه الله.
والله كلامك شيق وجميل يا دكتور محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. هنطلع بس فاصل، حكم المخرج الاستاذ محمد البطريق غصب عننا، هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. قلنا قبل الفاصل إن إحنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب، لحظة الترك دي بتبقى لحظة، مش لحظة وليدة اللحظة دي، بتبقى معركة كبيرة جدا، معركة بين إن في حاجة محببة زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم دلوقتي، حاجة محببة جدا لنفسي وأنا بحبها، و وسوسة الشيطان وضغط الدنيا عليا، كل ده صراع داخلي جوايا. في واحد بيفوز ويطلع كده زي الغريق يقفز ويقول إني أخاف الله، وفي واحد بيستسهل. اللي بيقول إني أخاف الله ده بيبقى شايف قدامه ثواب الله سبحانه وتعالى وعقابه. يعني لما ابن الزبير خطب من عبد الله بن عمر، عروة بن الزبير لما ذهب في الطواف لعبد الله بن عمر وأراد أن يخطب منه ابنته فلم يرد عليه، وبعد ذلك قابله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد كنت سألتني شيئا وأنا في الطواف؟ قال نعم. قال يا ابن أخي أعذرني، فإننا والله عندما نطوف بالبيت كأننا نتخايل الله بين أعيننا. يعني ايه نتخيل الله بين اعيننا؟ يعني انا كاننا شايف ربنا سبحانه وتعالى، كانك تراه. الاحساس ده هو اللي هيخليك تترك، ان انت تبقى فاهم انت بتترك لمين. احنا عايزين نفهم يا دكتور محمد، يعني ايه اترك لله؟ ممكن تشرح لنا يعني ايه اترك لله؟
هو في معنى مهم قوي والمعنى ده من أكتر المعاني اللي بتأثر في الواحد فعلا. نقطة إنك تترك لله لأنه الله، عشان هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو ربنا اللي كل نعمة في حياتك منه، اللي ما شفتش منه إلا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رب والشر ليس إليك، ما شفتش منه إلا خير. وفي أعرابي لما كان عند الموت فسألوه أنت على مشارف الموت وأنت بتموت خلاص، فقال ثم إلى أين؟ فقالوا إلى الله.
إلى الله.
قال وما يضيرني أن أذهب إلى من لم أرى الخير إلا منه
الله.
سبحانه وتعالى
الله.
وأنا شفت منه للخير
الله سبحانه
وأنا شفت منه غير كل حاجة كويسة
الله.
أخاف منه ليه
الله.
وما تركش عشانه ليه؟ وهو أنا لو ما تركتش عشان ربنا سبحانه وتعالى أترك عشان مين؟ هو مين في الدنيا دي يستاهل أنك تترك حاجة عشانه أصلا؟ مين في الدنيا دي ممكن يعطيك ويعوضك زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيديلك؟ لما تيجي تشوف قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله في قلوب الصالحين. سيدنا آدم كنت بقرأ النهاردة أثر عنه عجبني قوي، بيقول لك إيه؟ أن آدم لم يرفع عينه إلى السماء منذ عصى الله حتى يلقاه.
الله
مكسوف يرفع عينه فوق كده، هذا من الله سبحانه وتعالى. ما كنت تيجي تقرأ الآيات بتاعت سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب 18 سنة في الابتلاء والتعب والبهدلة اللي ما حدش فينا مر بأي مرض يشبه المرض ده تماما، ومع ذلك بعد كل ده بيقول رب أني مسني يا رب، ده مس حاجة بسيطة خالص، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيه قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبه ده؟ ده إيه اللي في قلب سيدنا أيوب عشان بعد 18 سنة يعرف يقول الكلمة دي أصلا، عشان يعرف يقول رب وأنت أرحم الراحمين، يا رب مسني الضر، مسني بعد 18 سنة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما السيدة هاجر بتقول انت سيدنا رايح فين؟ الصحراء. فيقول لك ما ردش، يعني يقول لك ان حتى الرد على العتاب وعلى اللوم مش في دماغه اصلا. فلما قلت له يعني الله امرك بهذا فخلاص شاور وان ايه ان هو حتى مش عايز يرد على حد. واحد الناس بالنسبة له صفر، مش شايفهم اصلا ولا يهمه حتى ان هو يبرر لهم وبيعمل ليه اصلا. سيدنا يوسف عليه السلام لما اتهم في عرضه فقال هي راودتني عن نفسي
بس.
مع انه ممكن يقول خطبة لا ده هي اللي راودتني وهي اللي شدتني ومش عارف وفي واحد شاد وفي هي كلمتين. طب لما جيت تهم الله سبحانه وتعالى في ربوبيته في توحيد الله سبحانه وتعالى
صفحة كاملة،
صفحة كاملة بيتكلم عن ربنا. فهو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب يفقد يوسف عليه السلام ويفقد اخوه. يعني عارف انت لما واحد مثلا ايه ابتلي بمرض معين مثلا جاله السكر او جاله الضغط ولا حاجه، فهو بقى تعبان وزعلان من الابتلاء اللي حصل له ده وليه كده يا رب ومش عارف ايه. طيب خدت البلاء ده، طيب يلا جاله راح جاله مثلا سرطان كمان. فهنا ما تيجي تشوف مثلا سيدنا يعقوب فقد ابن وفي الوقت اللي هو مستني ان سيدنا يوسف يرجع لا طب ده في واحد كمان فيشدد ليه في البلاء، فتلاقي سيدنا يعقوب يقول ايه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ولا يتأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرون. إيه اللي في قلبه ده؟ إيه اللي في قلب سيدنا يعقوب عشان الكلمة دي تطلع؟ الكلمة اللي القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي كان في قلب سيدنا محمد، هو بيقول يا رب ويسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب ده أنا مش عايز يكون الشوق ده عشان أنا عايز أخلص من حاجة تانية، لا أنا جاي وكل شوق لله سبحانه وتعالى. فهذا القدر في قلوب الصالحين هو ده اللي لازم يكون قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، فتترك لله، تترك لله سبحانه وتعالى وانت مستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى يعني كثير من الأثار الواحد لما بيقرأ ويعني أحيانا كان شيخ الإسلام تيمية يقول إيه إني لا أسمع المسألة من العلم فأتمنى أن جسدي كله صار آذانا كي يطرب كما طربت أذناي. الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، ده كلام بنسمعه. يعني لما قيل لحماد بن سلمة أيسرك أن أمرك يوم القيامة بيد أمك؟ يعني أنا لو والدتك الحجة ربنا يحفظها ويبارك فيها أو والدتي ربنا يحفظهم جميعا يا رب وأمهات المسلمين اللهم أمين ويصيبهم ويجزيهم عنا خيرا هم وزوجاتنا، ويسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا. لو والدتك هي اللي هتقول يوم القيامة أمرك أنت تخش الجنة ولا تخش النار، قطعا بلا استثناء لو أنت عامل في والدتك إيه هتقول أنت تخش الجنة طبعا. فلما سئل الحماد بن سلمة بيقولوا له أيسرك أن أمرك يوم القيامة بيد أمك؟ قال لا يسرني أن يكون بيد أمي بل بيد ربي، فإن ربي أحن علي من أمي. ده الله سبحانه وتعالى اللي انت تترك لي كل حاجة. يعني الحتة اللي انا كنت عايز اقولها من اجمل ما قرأت في حياتي، اجمل ما قرأت، انت مين احن امرأة سمعت عنها في حياتك؟ مين احن امرأة او ارحم امرأة سمعت عنها في حياتك يا دكتور محمد او قرأت عنها؟ مين
هو الموقف اللي هو مثلا ممكن بتاع المرأة اللي في السبي مثلا، كان في موقف في حنان عادل؟
لا، في ده، في بقى ايه قصة من الخيال الادبي ساقها من الشعر القصصي، كان احد الشعراء ساقها كده، كان بيقول ايه، ان كان في غلام رجل غني اغرى ان هو يروح يقتل امه، تمام، ويروح يقتل امه وعشان ويدي له فلوس ويروح يخرج قلب الام ويجيبه له. وبالفعل الغلام لما خد الفلوس والمجوهرات راح قتل امه، قتل امه وجاءه بقلب امه. ده خيال ادبي. وبعدين وهو بيجري بسرعه القلب تعثر في التراب، فالقلب نطق. الشاعر بيقول ايه بقى؟ بيقول اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا، اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ينال به الوطر، قال له ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى الفتى واغرز خنجرا في قلبها والقلب اخرجه، ثم عاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر اذ عثر. ناداه قلب الام وهو معفر، ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر؟ فكان هذا الصوت رغم حنوه برق السماء على الوليد قد انهمر، ورأى فظيع خيانة لم يأتها أحد مثله منذ تاريخ البشر، ومضى يغسل قلب أمه بما فاضت عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، وإذا رحمت فإنني أقضي انتحارا مثل ما كان قبلي قد انتحر. واستل سيفا من غمده ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة في الأثر، فناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي كف يدك ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. شايف الأم دي؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من هذه الأم. ربنا سبحانه وتعالى لما دلنا على الترك ليس عنة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يبقى أنا بترك لله، بترك لي أنا، وربنا سبحانه وتعالى محتاج أن أنت تترك أو لا تترك، أنت بتترك ليك أنت، لأنه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعوضك، هيعوضنا بها دكتور محمد.
ابن القيم ليه كلمة حلوة قوي، يقول كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد.
كريم سبحانه وتعالى،
سبحانه وتعالى. فأنت بتتعامل مع رب كريم،
الله،
يعني يقول لك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعل عبده آية جعله آية من غير أن ينطق. وقال لك زي مثلا السيدة مريم، سيدة مريم فأشارت إليه وجعلناها وابنها
آية
للعالمين. سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة العشي. فتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال من ترك شيئا لله أو إن تترك شيئا لله عوضك الله سبحانه وتعالى خير منه ولا بد. فحتى بعض الناس قالوا ولا بد دي زيادة من الإيه، من الراوي أو كده. فالشاهد هتترك لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك ما هو خير لك منه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عوض سيدنا سليمان في القصة اللي كلنا عارفينها، عوضه بدل الخيل السريعة، طيب خد بقى ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، عشان هو تركها لله سبحانه وتعالى. فربنا عوضه. لما تترك معصية لله سبحانه وتعالى ربنا هيعوضك وهيرضيك وهيملأ قلبك رضا. لما تترك معصية ربنا ممكن يعوضك من نفس جنس المعصية أو من حاجة تانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. ابن عمر عليه السلام مر على راعي غنم فمعاه أغنام كتير، فقال يختبره، فقال له أعطني واحدة من هذه الغنم. فقال إنها ليست ملكي ولكنها ملك الراعي أو ملك الإيه، ملك سيدي. فقال له كل له أكلها الذئب. قال وأين الله؟ ربنا سبحانه وتعالى فين ربنا؟ وأين الله؟ فذهب بعد كده ابن عمر لصاحب الراعي ده فاشترى واشترى الغنم وأعتق الراعي وادالي كل الغنم دي ليه؟
لأنه الله،
لأنه الله سبحانه وتعالى. فترك شيئا لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى عوضه خير من سيدنا يوسف. ترك حاجات كتير، ربنا عوضه بملك مصر كله.
ما شاء الله.
فهذه عادة الكريم سبحانه وتعالى، اترك لله وما تخافش ولا تحسبها ولا تمسك ورقة وقلم، طب هيديني ايه؟ ربنا هيعوضك اكيد.
يعني انا دلوقتي السؤال اللي بيجي لنا يا دكتور محمد سؤال مشهور جدا، انا بشتغل في مكان سياحي، الغردقة، شرم الشيخ، جنوب سيناء، والفندق بيقدم خمور، او بشتغل في مثلا مضيف طيران وفي حاجه معينه، لو 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 لو، طيب اللحظه دي لما اترك ما ينفعش احسبها، لازم يبقى عندي ايه؟
يقين. في
يقين، مجرد اليقين.
فيعطيك ربك فترضى.
الله المستعان.
هيديك وهيرضيك سبحانه وتعالى.
هيديك وهيرضيك سبحانه وتعالى. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب اخر حاجه بقى عايزين نتكلم فيها، انا عايزك تجمل لنا خطوات عمليه، تمام؟ ازاي اترك لله سبحانه وتعالى؟ ماذا افعل؟ اجمالا تلخيص كده، اديني حاجه في ايديا كده، لما يتعرض عليا مكالمه حرام، لما يتعرض عليا شبهه حرام، لما يتعرض عليا موقع حرام، لما يتعرض عليا اعمل ايه في اللحظه دي عمليا؟
كان سيدنا سعد بن ابي وقاص وسيدنا عبد الله بن جحش قاعدين مع بعض.
جميل.
فهم قبل غزوه احد الاثنين قاعدين بيدعوا. سيدنا سعد دعا ان هو يقابل رجل صنديد فيقتله ويغنم ايه؟ المغنم فيه. سيدنا عبد الله بن جحش دعا دعوه غريبه جدا. قال اللهم يعني دعا ان هو ربنا يقابل به رجل صنديد فيقتله ويجدع انفه ويقطع اذنه، فاقابل الله سبحانه وتعالى فاقول او فيقول لي يا عبد الله لما فعل بك ذلك؟ فاقول
فيك
يا رب، فتقول صدقت. فده شعار عايزين نمشي بيه في حياتنا، شعار عشانك يا رب. القصه اللي فتحناها في اول حلقه وتعمدت ان انا اخليها لاخر، الرجل ده لما عرضت عليه المرأة وجات له المرأة بيحبها واختار ربنا سبحانه وتعالى، فرفع نظره إلى السماء وقال يا جليل أين سترك الجميل، يا جليل أين سترك الجميل. فرجعت هذه المرأة إلى الخليفة أو إلى صاحبها، فعمل إيه بقى؟ أعطاه الجارية وأعطى عليها 50,000 درهم.
الله
لله سبحانه وتعالى. فخلي الشعار دايما بتاعك عشانك يا رب، فيك يا رب. الكلمة اللي بنسى بيها ضعفي، الكلمة اللي بتخليني أقوى من الجبل، الكلمة اللي بتخلي كل حاجة هينة قدامي، يا رب المعصية في قلبي وبحبها بس هسيبها عشانك يا رب، يا رب المعصية مش قادر وليا شوق مالي قلبي عشانها لكن عشانك يا رب هسيبها، هسيبها وأنا راضي وعارف إنك هترضيني، هسيبها وأنا مش قادر أسيبها لكن عارف إنك هتعيني عليها، عشانك يا رب. الشعار اللي همشي بيه هو شعار ما عند الله لا يؤخذ الا بتعاطي، مفيش حد هياخد حاجه غصب عن ربنا، مش هتاخدها وانت ميت، مش هتاخدها غصب عن ربنا سبحانه وتعالى، مش هتاخدها الا بطاعه ربنا سبحانه وتعالى عشان يبارك لك فيها ويخليها فعلا نور في حياتك وتستمتع بها طول عمرك. وان شاء الله ربنا هيرضيك وهيفرحك وهيكرمك، ولكن اترك لله سبحانه وتعالى.
الله. الشيخ علي الطنطاوي، هقول لكم قصه كده بسرعه كده ونرجع للدكتور محمد. الشيخ علي الطنطاوي كان بيحكي قصه في كتابه فصول في الثقافة والأدب، بيقول إن كان في طالب علم اسمه سليم الموسوتي. سليم الموسوتي ده كان بيسكن مئذنة المسجد وكان فقير جدا لدرجة إن هو مش لاقي ياكل، ما هوش لاقي حاجة ياكلها، وفضل 3 أيام جعان لدرجة إن هو بلغ حد الاضطرار إن هو ممكن يسرق وياكل الميتة. خرج وفضل يمشي على أسطح المنازل فلقى رفقة نساء، أول ما شافهم يعني إيه غض بصره وتركهم وولى، ودخل بيت لقاه فاضي خالص وشم فيه ريحه طبخ وشواء، والواحد لما بيبقى جعان يعني اي مكان انا هقعد اكل. فالمهم دخل لقى فيه قدر فيه طبخ، كشف القدر فوجد فيه باذنجانا مشويا، محشي، باذنجان محشي كده، تمام؟
حله محشي.
حله محشي يعني. كشفه لقى فيه باذنجان مشوي، خد واحده وجي ياخد قطمه مع اول قضمه، يقول فرد إلي عقلي، قلت أنا طالب علم وأسكن مئذنة المسجد، لا يليق بي أن أفعل هكذا أو أن أسرق من بيوتات المسلمين. ثم ترك الباذنجان والقدر مكشوفا وذهب إلى المسجد، يقول والله ذهبت إلى حلقة شيخي ومن شدة جوعي لا أفقه شيئا ولا أسمع شيئا، مش فاهم أي حاجة، وجاءت امرأة متشحة بالسواد فسرت إلى شيخنا شيئا، فقال الشيخ: هل منكم من أحد يريد أن يتزوج؟ فسكت القوم، فنادى علي قال: يا سليم، هل تريد أن تتزوج؟ قال: يا سيدي، أنا لا أملك رغيف خبز، فكيف لي أن أتزوج؟ قال: إن هذه المرأة قد مات عنها زوجها وترك لها ضيعة وبيتا كبيرا، وهي تخشى على نفسها من شرار الحي، فهل لك أن تتزوج؟ قال: نعم. قال: فجئت بوليها وشاهدين، وعقد لي عليها، وقال لها: خذي بيدي أخيك. وذهبت بي إلى بيتها، وما أن دخلت بيتها حتى وجدتها الدار التي كنت دخلت من قبل، فلما دخلت ووجدت القدرة مكشوفا ووجدت الباذنجانة قالت: سبحان الله، أدخل أحد الدار؟ فبكيت. قالت: ما بك؟ فقصصت عليها قصتي. قالت لي: عففت عن باذنجانة في الحرام، فرزقك الله الدار وصاحبتها في الحلال. لازم يبقى عندك يقين ان ربنا هيعوضك. ازاي؟ ما اعرفش. هيكرمني، هيعوضني، هيرزقني. الخزائن ملأ. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يبقى انت لازم تاخد قرار النهارده، وحضرتك لازم تاخدي قرار النهارده، ان انا هترك ده لله. طب ازاي؟ يعني ازاي؟ ما اعرفش. هي دي، ده اسمه اليقين ان الله عز وجل موجود، وتوكل على الحي الذي لا يموت. دكتور محمد، اخر سؤال، لان الوقت معاك مر سريعا جدا جدا، يعني مش عارفينه. يعني اخر سؤال، انا عايزك اسالك سؤال واضح في مساله الترك دي. بعد ما اترك لله سبحانه وتعالى، بيبقى قلبي احيانا متعلق بالموضوع ده. وممكن في فترات الإيمان والقوة، زي ما كلنا بنبقى طالعين من العشر الأواخر من رمضان، أو بعد العمرة، أو بعد الحج، أو بعد صدمة من وفاة حبيب أو كده، أو يعني ضعف نفسية أو كده، ببقى أنا واخد قرار قوي إن أنا سأترك لله سبحانه وتعالى. ثم مع فتور الإيمان، أو مع نقصان الإيمان، أو مع هدوء هذه العاطفة، وجود علائق أو وجود بقايا تعلق، برجع. أعمل إيه في اللحظات دي؟
ابن القيم ليه كلمة حلوة قوي، بيقول: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر.
من تلمح العافية
هانت عليه مرارة الصبر.
طب يعني عايزين كلام عربي يعني.
يعني الموظف اللي بيتلمح المرتب آخر الشهر بتهون عليه مرارة الصحيان الساعة 8 الصبح كل يوم، مرارة الشغل اللي هو مثلا مش قادر يروحه، مرارة ان هو بينام نوم قليل شوية، مرارة ان هو نفسه يقعد في بيته، فبتهون عليه هذه المرارة. المريض اللي بيتلمح العافية والشفاء بيهون عليه مرارة الدواء ومرارة الشكشكة ومرارة اي مرارة بتهون عليه، لانه تلمح العافية. فلازم الانسان يتلمح العافية، وتلمح العافية ان انا اتلمح الثواب يوم القيامة، اتلمح الوقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى وانا تارك شيء لله سبحانه وتعالى، فخر وانا جاي لربنا بقول له: يا رب فيك يا رب، فيك يا رب. تلمح ان هو الجنة اللي محاطة بالمكاره، وهو قرر ان هو يتلمح الجنة عشان يقدر يكمل. تلمح ان هو ترك لله فربنا هيعوضه، فمتلمح العوض. ولما بعض الأعراب سألوه: أنت فقير ومش معك حاجة، فبما عوضك الله؟ قال: عوضني الرضا بما أنا فيه.
الله.
إن مش لازم العوض الله. إن فجأة لقيت فلوس جات لك، لا، ده ممكن فلوس كنت هتصرفها ربنا صرفها عنك.
صحيح.
كان في حد هيتعب وتدفع لك 200 جنيه كشف و200 جنيه إشاعة و200 جنيه دواء، ربنا عافاك وانت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. كانت عربيتك هتتخبط وتدفع لك فيها 500 جنيه، ربنا عافاك. عربيتك اتخبطت وكلفت 200 جنيه، كان ممكن تتخبط خبطه ثانيه تتكلف 1000 جنيه. فمش لازم العوض حاجه انت مسكتها، ممكن تكون العوض حاجه ربنا صرفها عنك، ممكن يكون العوض انك راضي باللي انت فيه، ممكن يكون العوض معنى قلب ربنا اكرمك بيه. فمن المعاني بقى
زوجه صالحه، ابناء طيبين
مثلا، كل دي عافيه،
لا عوض اكبر من ذلك طبعا.
بالظبط. فمن الحاجات برضو المهمه انك انت تصاحب من تركوا لله. ناس تركت لله فانت مصاحبهم، فبتتصبروا حتى تتلمحوا العافية وتصلوا الى العافيه او الجنه.
جميل، الخطوه دي مهمه قوي. يعني ايه اصاحب من تركوا لله؟ دي اعملها ازاي؟
ادور على صحبه صالحه.
هدور على صحبه صالحه.
الاقيهم بقى فين؟ انزل اصلي في المسجد، اروح تحفيظ قران هلاقي في صحبه صالحه، اروح اشوف حد بيتكلم عن ربنا اروح احضر واشوف هناك الصحبه الصالحه. هتصرف، مش هغلب.
يعني الايمان مفيش ايمان ديليفري، يعني انا الايمان مش هيجي لي
غير والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
سبلنا. تمام، اللي عايز يرتاح ويقعد ويقول عم ان شاء الله ربنا يسهل، خلاص خليك قاعد ومرتاح. اللي هيتعب ويجاهد ويترك ويعمل اللي عليه هو ده اللي ربنا هيعينه.
تمام.
وهو ده اللي ربنا هيرضيه، وهو ده اللي ربنا هيملى قلبه رضا، وهو ده اللي ان شاء الله هيوصل للجنه والعافيه باذن الله سبحانه.
حلقه ممتعه دكتور محمد، جزاك الله خيرا. يعني ايه امتعتني والله، انا كنت في حاجه ان انا اسمع الكلام ده. جزاك الله خيرا ورفع قدرك. اخواني واحبابي في الله، مفيش حاجه بتيجي بسهوله، مفيش ايمان ديليفري، لازم نجتهد ونجاهد ونقاوم. احنا مخلوقين في الدنيا دي زي ما قلنا قبل كده مقاتل واقف على صغر. هترك لله، يبقى قرار النهارده الرقم ده انا همسحه لله، الرقم ده انا هعمله بلوك لله. اي حاجه واي حد مهما كانت قيمته بتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى، انا لازم اتركها لله. وانا قلبي مليان يقين بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنا صالح، يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يستعملنا واياكم في طاعته. موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم مع حلقه جديده من برنامج غير حياتك. بشكر باسمي واسمكم دكتور محمد جلال العدل على هذا الكلام الجميل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.
ان امتك المليئه بالجراح